الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن مشكلة يعني ممكن نعتبرها من نوع المشكلات العائلية. لكن طبعا لما بتيجي يعني دايما في الأذهان كلمة المشكلات العائلية بينصرف الذهن المشكلة بين الراجل ومراته. لا، مش لازم الحقيقة. اللي أقصده بالمشاكل العائلية أنها مشاكل موجودة في الأسر، ممكن تكون موجودة في الأبناء، موجودة حتى في الآباء، موجودة في الإخوات، موجود في الزوجة، في الزوج. مشاكل من النوع ده، مشاكل يعني هي بتبقى حاضرة في العائلة، مشاكل حاضرة في العائلة. ويا ريت ننتبه للمسألة دي، لأن يعني ممكن المشكلة دي هي يعني مشهور، أيوة ممكن تكون حاضرة في طائفة واحدة من طوائف الأسرة أكتر، لكن في الحقيقة هي مشكلة موجودة تقريبا في أغلب العائلة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنها مشكلة يعني بتزداد في هذا الزمان ازدياد كبير قوي، يعني بشكل بتزداد زيادة مضطردة زي ما بيقولوا، بشكل مبالغ فيه، وبقى لها آثار سلبية كتيرة جدا، آثار سلبية مدمرة في الحقيقة. يعني هي مشكلتها إنها لا تبدو مشكلة، يعني ممكن محدش ياخد باله إنها مشكلة أصلا، ممكن محدش ينتبه إنها مشكلة، ممكن يساء تفسيرها على إنها حاجة عادية يعني، أو مش حاجة كبيرة للدرجة دي، لكن بيكون لها آثار سلبية مدمرة، لأنها رويدا رويدا بتبدأ يعني تقتل حاجات أو تقضي على حاجات هي مهمة جدا جدا في حياة الإنسان. النقطة الثالثة إن المشكلة دي ما بتخصش بس محاريب الإيمان، لا كمان بتخص محاريب العمران. يعني يمكن الناس ما يعني ما بتعتبرهاش مشكلة قوي، هي بتبدأ طبعا في محاريب الإيمان والناس بتحسش إنها مشكلة كبيرة قوي، لكن بعد كده بتبدأ تؤثر حتى على محاريب العمران. تمام. المشكلة كمان دي النقطة الرابعة، أعتقد إن من مظاهر خطورتها يعني لو نحينا شوية ما يسمى بنظرية المؤامرة، لكن الواقع يشهد إن في مجهودات منظمة لصناعة هذه المشكلة في واقع المسلمين ككل، وفي واقع شبابنا وفتياتنا تحديدا، أبنائنا وبناتنا إلى حد كبير. يعني هي مشكلة ممكن نقول إنها بروجرامد، يعني مشكلة مصممة، مشكلة فعلا مقصودة، مش جاية كده اعتباطا يعني، ولا هي حاجة كده يعني بقى من إفرازات الواقع اللي احنا عايشين فيه والكلام ده كله. لا، هي في الحقيقة أعتقد يعني بشواهد كتير قوي إنها مشكلة مقصود إنها تتوجد، مقصود إنها تنتشر يعني إلى حد كبير. يعني كل الحاجات دي يعني تخلينا محتاجين ننتبه شوية النهاردة واحنا بنتكلم عن المشكلة دي، لأن في الحقيقة أنا مثلا لما هاجي أتكلم عن علاجها مش هقدر أتكلم عن آية محددة تكون هي سبب لعلاجها، لكن لعل في حاجة يعني معينة، محتوى قرآني معين إن شاء الله يعالج معظم أسبابها يعني. لكن في رأيي المهم الانتباه لهذه المشكلة باختصار عشان ما اطولش عليكم، ومن يعني تلك البداية الضبابية تنقلب الى بداية غمامية. باختصار المشكلة بتاعتنا هي مشكلة التفاهة، مشكلة التفاهة. طيب يعني احنا قلنا هتتكلم في مشكلة، يعني مشكلة يعني حاجة تصلح انها تبقى اسمها مشكلة، هي التفاهة دي مشكلة؟ اه طبعا مشكلة، مشكلة خطيرة جدا جدا جدا. في الحقيقة أول نقطة هراجع كلامي اللي قلته من شوية، أول نقطة محتاج إن أنبه عليها إن التصور دايما إن مشكلة التفاهة دي مشكلة حاضرة عند الأبناء والبنات، عند الشباب والفتيات اللي هم يعني في الأسرة، وطبعا هي حاضرة عندهم بشكل أكبر، لكن في الحقيقة هي حاضرة للأسف عند كتير من الآباء والأمهات، حاضرة عند ناس كبار سن، ممكن تبقى موجودة عند جد وجدته مثلا، عند عمه، عند خاله، عند خالته، عند عمته، يعني موجود حواليه في كبار السن بشكل كبير، يعني مش متصور انها تبقى موجودة، بس للأسف موجودة بشكل كبير. دي النقطة الأولى اللي حابب أكد عليها، عشان كده النهاردة ما يتصورش ان كلامي بس، يعني انا الحقيقة اتمنى ان كل ولادنا وبناتنا يسمعوا الحلقة دي، اتمنى ان كل شبابنا وفتياتنا يسمعوها في الحقيقة، لكن انا يعني ككلام ما يخصهمش هم بس، يعني الحقيقة يا جماعة ان اغلب المشكلات اللي حاضرة في الواقع بتاعنا هي مشكلات ما نقدرش نقول انها بتمس طائفة دون طائفة، يعني تقريبا بتبقى حاضرة في أغلب الفئات، يعني بنسب متفاوتة بس حاضرة. يعني زي ما قلنا قبل كده مثلا في بعض المشكلات اللي تنسب لمجتمع النساء، وهي أكتر في مجتمع النساء، زي مثلا تكفرن العشير وتكثرن اللعن، لكن ده ما يمنعش حضورها في مجتمع الرجال، برضه حاضرة في مجتمع الرجال بشكل كبير جدا. في مشكلات مثلا تخص الرجال كتير، مثلا تخصهم مثلا مش عارف العند ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، والصلابة الرأي، نجد برضه حاضرة في مجتمع النساء. يعني في مشكلات حتى تكون في حاضرة في مجتمع الأطفال ونجدها في، أو مجتمع الصغار ونجدها في مجتمع الكبار. ففكرة إن المشكلة دي خاصة بكذا بس، أو يعني تخص دول بس مش حاضرة مع غيرهم، لا يعني دي ده كلام صعب أوي في المجتمع المعاصر اللي احنا عايشين فيه. المهم الشاهد، فدي نقطة حابب أنبه عليها إن المشكلة دي ما تخصش بس الصغار أو تخص الشباب يعني، او ابنائنا وبناتنا، لا تخص الاباء والامهات برضو، تخص الكبار برضو في المجتمع. وهقول بعد شوية ليه. يعني النقطة التانية ان المشكلة دي في الحقيقة مش يعني هي حاضرة حضور كبير في الحياة، يعني يعني كل شوية اقعد كده مثلا احلل بعض، يمكن واحد مثلا ايه ما بيحبش يمرر المواقف كده، فاشوف تصرف او سلوك ما اقعد احلله، اعزوه في النهايه للتفاهه دي، برضو اعزوه للتفاهه دي. مهم، فالمهم مساله التفاهه منتشره انتشار كبير جدا في المجتمع او الواقع اللي احنا عايشين فيه. طيب زي ما قلت، هي ما بتاثرش بس على محراب الايمان، لا بتؤثر كمان على محراب العمران. النقطة اللي بعد كده ان في الحقيقة يعني لا احسب ابدا ان الموضوع جاي كده، يعني لا، في رأيي ان الاعلام ذاك الدجال، دجال هذا العصر، في هناك خطى ثابتة، خطى في رأيي انها مبرمجة تماما علشان صناعة التفاهة، صناعة أجيال تافهة، يعني أموال تنفق وأوقات تنفق وجهود تنفق وأفكار تنفق عشان صناعة المحتوى التافه مثلا في الإعلام، عشان صناعة الهموم التافهة والاهتمامات التافهة، عشان صناعة التفاهة دي وتصديرها بشكل كبير. ويمكن حتى الكلام ده يعني هنجد ان هو مش المنتبه ليه بس بقى الناس المسلمين ولا الناس اللي هم المتدينين، لا ده حتى منتبه ليه الناس الغربيين نفسهم، منتبه ليه كتير من المفكرين والفلاسفة في الزمن اللي احنا فيه ده، منتبهين جدا لمسألة صناعة، وهناك يعني انتاج فيما يخص هذه المسألة، وناس كتير تكلمت عن مسألة صناعة التفاهة فعلا كده، صناعة التفاهة، انها يعني صناعة الاجيال من التافهين والتافهات، تصدير التافهين والتافهات، وخصوصا في عصر السوشيال ميديا، يعني يمكن انا اشرت للكلام ده قبل كده، بس خصوصا بقى مع السوشيال ميديا تحديدا، لا الكلام ده مقصود ان مثلا ان يبقى احنا واحد مثلا يوتيوبر مشهور، ولا واحد مثلا عنده مثلا محتوى على الفيسبوك مشهور، ولا عنده بيج على الفيسبوك يعني وليه جمهور كتير، واغلب الناس اللي هم المتابعين ليه هو المحتوى اللي بيقدمه محتوى في منتهى التفاهة، يعني محتوى فعلا تافه لا فيه نفع يعني ديني ولا نفع دنيوي، يعني ما فيش نفع إيماني ولا نفع عمراني في الحقيقة. غير كمان بقى إنه هو بيصنع أنواع من الاهتمامات، أصلا اهتمامات متمركزة حوالين الأكل والشرب واللبس والرحلات وغيرها من الأشياء، بيصنع اهتمامات تافهة، وهو غير مناقشته المحتوى تافه صناعة اهتمامات تافهة، ألوان من الاهتمامات التافهة. تمام؟ لا الكلام حتى الأفلام والمسلسلات الإنتاج الأدبي حتى للأسف الشديد وكأنه يعني أمر مبرمج ومخطط ليه جيدا علشان يصدر يعني أو يصدر بهذا الشكل. فلا احسب ابدا ان الموضوع جاي كده، لا هو فيه مش هقول بقى مؤامره، بس على الاقل في مخطط، في يعني في حاجه مبرمجه، الكلام ده مقصود يعني، يعني ما نقدرش نقول ان هو ان انتندد او نون انتندد، هو انتندد يعني هو مع سبق الاصرار والترصد، لا يمكن اطلاقا هنتصور انه جاي كده وخلاص. طيب اول نقطه محتاجين نقف معاها الحقيقه في الموضوع ده هي يعني ايه تفاهه اصلا، يعني ايه تفاهه، يعني لو انا حبيت مثلا اقول اصف فلان ده بانه تافه او مش تافه، على اي اساس اقدر اقول ان فلان ده تافه او مش تافه؟ طيب مش هتخوض مع حضراتكم في كلام كتير، يعني طبعا في كلام بقى نظري او كلام يعني ممكن البعض يقول عليه فلسفي، بس احنا عشان يعني يكون كلامنا يعني مفيد ونافع الى حد كبير فهنركز على الكلام العملي شويه. كتير قوي بنقول ان في حاجه اسمها افكار وافعال، نقول في حاجة اسمها تصورات وتصرفات، نقول في حاجة اسمها مثلا يعني معتقدات وسلوكيات أو مفاهيم ومهارات، بنقول الكلام ده كتير يعني. طيب خلينا نركز على الأفكار والأفعال أو التصورات والتصرفات. قلنا بقى مفاهيم ومهارات ماشي، قلنا مثلا معتقدات وسلوكيات ماشي، كل ده شغال. طيب الإنسان في الغالب أفعاله وتصرفاته هي بتبقى إفراز الأفكار ومعتقداته، خلاص أفكاره وتصوراته. طيب فالنهاردة أنا عايز أعمل عملية قياس كده أو معايرية للتفاهة دي، هل التفاهة موجودة ولا مش موجودة؟ ابتداءً هناك تفاهة في التصورات، في الأفكار، في المعتقدات، تفاهة في الكلام ده، تفاهة في تفاهة في واحد تلاقي أفكار وتافهة جدا، تلاقي تصوراته في منتهى التفاهة، مفاهيم وتافهة أغلبها مفاهيم تافهة يعني متمركزة حوالين حاجات تافهة، حاجات يعني ملهاش قيمة كبيرة. هو ببساطة يعني لما أنا النهاردة عايز يعني اصف حاجه فحد يقول لي والله المنديل ده مثلا، اقول له لا ده تافه مالوش معنى، ومثلا لو سألني مثلا عن المفتاح ده مثلا فأقول له إيه؟ لا ده مفتاح قيم، لا مش تافه. هو التفاهة يعني خلينا ببساطة نقول إنها بتعبر عن الشيء اللي إيه؟ اللي هو ملوش معنى قوي يعني ملوش قيمة كبيرة، بتعبر عن شيء في الغالب هو يعني بس مش هو يعني مش هو ملوش قيمة في ذاته. يعني هو الشخص ذاته اللي تصرفه معاه او تصوره تصور تافه او تصور ساذج للغايه يعني. يعني مثلا خلينا نقول ببساطه كده، لو جينا قلنا مثلا عايزين نتكلم عن الهاتف المحمول، ممكن واحد يبص للهاتف المحمول بنظره تصوره عن الهاتف ان الهاتف ده اختراع عظيم جدا، البشر اخترعوه، مكننا من التواصل ما بين الناس يعني في اماكن بعيده، صوت وبعد كده بقى صوره وبعد كده يعني الاختراع يعني وصلنا بالانترنت وبقينا كذا كذا كذا، اختراع فيه مش عارف كاميرات ممكن يستفاد بيها في كذا، في مش عارف ايه، بيبصوا له من هذه الزاوية اللي هي زاوية طبيعية او موضوعية، زاوية عادية طبيعية موضوعية. واحد تاني ينظر للهاتف المحمول على انه ايه، على انه جهاز بتاع جيمز نلعب عليه العاب، وعليه بقى صور بقى ايه بقى، وممكن بقى كمان ده انت تقعد بقى تعمل فيديو كده مقالب وتصور مش عارف ايه، وبعدين بقى كمان ده في ايه بقى، في بقى ممكن تخش بقى على اليوتيوب وتشوف حاجات بتضحك وكلام. ده تصور تافه تافه عن الهاتف المحمول، والتاني ده تصور هادف، يعني ده تافه وده ده هادف، تصور إلى حد كبير متزن، تصور طبيعي. فنلاحظ كده، نلاحظ إن في نوع من التسطيح، يعني في تسطيح واضح، نلاحظ إن إحنا أمام لون من السفه كده في التفكير، خلاص. فده ده اللي أقصده بالتفاهة في التصورات، الأفكار تلاقي أفكاره تافهة. طيب هو أفكاره عن أغلب الأشياء والحقائق من حواليه تافهة، أفكار سطحية جدا جدا جدا. مش هقول طفولية والله، لأن طبعا الأطفال لا، في أوقات بقى عندهم أفكار أعمق بكتير من كده يعني، وأكثر موضوعية من كده. يبقى عنده تفاهة في التصورات، تفاهة في تصوراته وفي مفاهيمه وفي أفكاره في حول الأشياء، وعنده تفاهة بقى في أفكاره في إيه، في علاقته بالأشياء، وفي مثلا وفي الحياة نفسها، ومش وفيما يخص مثلا العلاقات بالناس. فتجد مثلا ان هو في لو جينا طرحنا مشكلة ما وحبينا نشوف ايه اللي في راسه، نلاقي بيفكر بشكل تافه جدا. يعني احنا مثلا عندنا المشكلة التالية، احنا محتاجين فلوس جدا مش عارف عشان بابا في ازمة مالية دلوقتي، واحنا مش عارف ايه، واحنا لازم يكون معانا مثلا سي 20,000 مثلا بعد 3 شهور. فهو يقول بص يا ماما، انا هقول لك على حاجة بقى كويسة، انا ادخل على الفيسبوك، على اليوتيوب، هعمل صفحة على اليوتيوب، والصفحة دي بقى هعمل فيها حاجات بقى، هصور كده مش عارف مناظر طبيعية، هعمل حاجات كده على بعضها، واعمل مش عارف ايه، وبعدين بقى قناة اليوتيوب دي تقعدي تبقى تشارها كتير وانشارها كتير، وبعدين انا بقى لو جبت 100,000 متابع هيبعتولي الدرع مش عارف ايه، وبعدين مش عارف كذا، ونبدأ بقى نكسب. دايما دايما افكاره وتصوراته ومفاهيمه في النطاق السطحي جدا السهل، يعني السهل اللي هو اللي ما فيهوش مجهود ولا في بذل ولا في اي حاجه، تصورات تبدو طفوليه، يعني تبدو طفوليه جدا، يعني حاجات مش متخيل انها تصدر من حد كده. طب ماما ما نتسلف فلوس، ماشي حبيبي، طب نتسلف من مين؟ من فلان. طب بعد ما نتسلف احنا برضه نبقى محتاجين نسد الفلوس دي، نتسلف وخلاص بقى مش مشكله، وبعدين بقى يحلها ربنا. طب اقول لك يا ماما، طب ما احنا ممكن نجيب، خلاص خلاص بلاش نتسلف فلوس من حد، نجيب حاجة بالقسط ونبيعها. طب ما هي يا ابني هو برضو منطق الدين بس كذا. المهم اللي هو انت ولا يعني أو كأم تقعدي معاها او معايا تسمعيهم، تلاقيهم بيقولوا كلام يعني مش معقولة، دي تكون افكار بني ادم ناضج اصلا، يعني بشكل واضح حضرتك تكلم ابنك او بنتك او تكلم مثلا مراتك، تلاقيها بتفكر بشكل ايه، بشكل تافه جدا. مش ده مش تفكير انسان ناضج او انسان مستوي او انسان عاقل، مش متخيل ان ده افكار انسان ناضج اصلا، افكاره تافهه. وهو نفسه بقى، نروح بقى لحاجه تانية في يبقى كده قلنا هو نفسه في نظرته للاشياء بينظر نظره تافهه، يعني ممكن نقولها بشكل تاني رؤيته ورسالته، يعني رؤيته حول الأشياء، هو شايف الحاجات إزاي يعني، خلاص. هو بقى همومه تافهة، همومه هو مهموم لإيه، بيفكر في إيه. طيب حبيبي نفسك في إيه، عايز تعمل إيه، حزين دلوقتي ليه، فرحان ليه، إيه اللي بيزعله، إيه اللي بيفرحه، إيه اللي شغله، كل ده برضو داخل في دائرة أفكاره. ايه اللي بيزعله؟ زعلان جدا جدا، لا انا والله متضايق مش عارف ايه، ليه مالك يا حبيبي؟ اصل انا مش عارف النهارده كنت بتابع الكرتون ومش عارف كذا، احيانا الكوره، اصل مش عارف الفريق بتاعي اتغلب ومش عارف ايه، اصل مش عارف. حزين بقى ومهموم لحاجه يعني مش متخيله، يعني حاجه تافهه جدا. يعني نتصور بقى انه مثلا حزين بقى وعامل المناحه دي على حاجه ليها قيمه، في الاخير هي ملهاش قيمه، مش ما تمشيش حتى مع اللي هو فيه، يعني ما تمشيش مع سنه مثلا، ما تمشيش مع المفترض وضعه. نفس الكلام نلاقيه مثلا مع راجل حزين على حاجه تافهه جدا، واحده ست، واحد يدخل لمراته حزينه على حاجه تافهه جدا، فرحان جدا بحاجه برضه في منتهى التفاهه. طيب همومه وتطلعاته، بقى تقول له انت مثلا نفسك في ايه؟ يعني انت ايه همومك وتطلعاتك في الحياه؟ تلاقي حاجه تافهه، يبقى عندي مش عارف حاجات كتير واقعد مش عارف ايه، واقعد بقى اتفسح واروح واجي واعمل ومش وبعدين كده يعني خلاص كده. وبقى بقى عندي لبس كتير كتير كتير، وعندي بقى عندي مصنع لبس، واجيب اللبس بقى والبس براحتي واعمل مش عارف ماشي. وبعدين انواع من الاهتمامات التافهه جدا، انواع من الاحزان التافهه، الافراح التافهه، افراحه واتراحه، انشغالاته او همومه، طموحاته تطلعاته، اغلبها كده، كل دي كده تفاهه على مستوى التصورات، الافكار، المفاهيم، المعتقدات، كل دي الوان من التفاهه. انا بحاول بس اقول صور يعني. نروح بقى لتفاهه في التصرفات. الاقي تصرف انسان تافه، السلوكيات بتاعته سلوكيات انسان تافه، فتبص عليه في اليوم بيعمل ايه؟ بيضيع وقت بشكل رهيب جدا جدا جدا، يعني بشكل غير عادي، بيقتل الوقت قتلا. ولو حتى بيعمل حاجه يبقى بيعمل حاجه تافهه، فممكن يقعد مثلا يوم او يومين او ثلاثه مشغول، انا عملت حاجه جامده جدا جدا، ايه ده؟ انا عملت مش عارف، رسمت ورد على المنديل ده، انا عملت مش عارف ايه في اللي يعني، يا ريت حتى مثلا حاجه ذات قيمه او ليها معنى. لا، نلاقيه مثلا وقت طويل جدا انفقه، جهد كبير، ربما حتى مال كبير في ايه؟ في تصرفات تافهه. نلاقي حتى في سلوكه وفي حراكه مثلا بقى مهتم بان هو ينجز مش عارف حاجات في الدنيا، بينجز لا دنيا ولا اخره. للاسف الشديد نجد على مستوى السلوك بقى، ودي حاجه خطيره جدا، يبقى هو على مستوى السلوك هنلاقي ان هو حد عنده فراغ رهيب، بيقتل الوقت تقريبا، ما بيعملش حاجه لا يكاد يصنع شيء مفيد. طيب في بقى اشكال خطير جدا، ان هو ما بيصبرش ولا بيجاهد ولا بيتحمل، لا يجاهد ولا يتحمل ولا يصبر خالص. يعني مثلا نلاقيه، طب حبيبي مش عارف نعمل كذا كذا كذا، لا 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 ماما اصل ده مش عارف، لا 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 لا، تقول لها بنتي طب قومي اعملي كذا مثلا، هي في البيت، طب قومي مثلا ساعديني في كذا، اعملي حاجه مفيد، طب ايه رايك انا ممكن اتعلم الشيء الفلاني، لا لا اصل ده ياخد وقت ومش عارف وايه. ما عندوش صبر ولا عنده تحمل ولا عنده مجاهده، ولا عندها صبر ولا تحمل ولا مجاهده. الكلام ده زي ما قلت حاضر في راجل كبير، في واحده كبيره، في زوج في زوجه، في اخ في اخت كده، نلاقيه في النهايه مش يعني للاسف، يعني زي ما قال كده بالضبط سيدنا عمر بن الخطاب، يعني فيما يروى عنه يقال انه كان يقول اني لاكره الشاب سبهللة، اي فارغا لا في امر دنيا ولا في امر اخر. يعني تجد ان هو حتى تبص على حياته، تبص على يوم، هو تيجي مثلا تقول له ايه الانجاز اللي انت انجزته في حياتك؟ يعني لا نافع حتى في، لا انجز شيء في العمران ولا انجز شيء في الايمان. ونلاقي سمتين بارزتين، السمة الاولى ان هو عنده فراغ كتير جدا 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 في سلوكياته وتصرفاته وسلوكيات الناس تافهين، تلاقيه بقى مثلا يبقى كبير كده ولا كبيره ولا زوجتك مش عارف ايه، وتلاقيها بتعمل تصرفات كده كما لو كانت طفل صغير، وكذلك الزوج يعني نلاقي الفراغ ده وقتل الوقت واهداره. ونلاقي بقى اشكال تاني خطير، الترف بقى، الترف، ويمكن انا اتكلمت عن المشكله دي قبل كده، اللي هو يخليه مش ايه يعني، ما عندوش استعداد يجاهد ولا يصبر ولا يتحمل ولا يبذل ولا الكلام ده خالص. هو عايز حاجة كده سهلة جميلة متقشرة، مش عايز يتعب في أي حاجة تقريبا يعني. طيب دي كده بعض مظاهر حصول التفاهة دي، أو يعني بعض مظاهرها في حياتنا. طب زي ما قلت يمكن الأثر مش هيحصل بس في ميادين الإيمان، لا هيبقى في إشكال في محاريب العمران كمان. يعني في محاريب الإيمان هنجد نفسنا قدام شخص أفكاره عن الحياة وأفكاره عن الدنيا، أفكاره عن المسألة الوجودية، أفكاره عن الدنيا، عن الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، أفكار تافهة جدا. نظرته للحياة ونظرته لما فيها نظرة تافهة جدا. في علاجه للمشكلات الإيمانية أو الحاجات اللي بتلم بيه بيفكر برضه بشكل تافه جدا. نروح بقى على مستوى السلوك والتصرفات، نلاقيه لا يكاد يصبر على طاعة ولا يصبر عن معصية، ما يصبرش على طاعة ولا يصبر عن معصية، مشغول طول الوقت بحاجات ما لهاش أي لازمة، لا يكاد ينجز شيئا في أموري إيه؟ دينه أو آخرته أو إيمانه. نروح بقى للعمران، نجد نفس القصة بالضبط. يعني هو حتى مش ناجح أو نافع في الأمور حتى العمرانية، يعني مش بيعمل حاجة مثلا ذات قيمة أو أهمية. يعني أنا حتى كنت بتكلم معاهم بقول لهم هو أصلا إيه أبنائنا وبناتنا النهاردة، إيه الحاجة اللي بيعملوها، يعني إيه الإنجاز اللي بينجزوه في حياتهم؟ يعني قول لي إيه الإنجاز اللي بينجزوه؟ لا يكاد الواحد منهم ينجز شيئا. بنت مثلا خلاص بلغت ولا بتاع، عندها 12 13 14 15 سنة، بتعمل إيه؟ ولا أي حاجة. أصبح الإنجاز الكبير مثلا المزرعة السعيدة، إنها على لعبة المزرعة السعيدة مش عارف حقيقة إيه. الإنجاز الكبير إن أنا عملت بوست مضحك ومش عارف وكم ومش عارف وخمسين واحدة من صحباتي عملوا لي لايك. الإنجاز اللي بتنجزه، طب لا لا بيذاكروا، تعال نشوف بيذاكروا دي. يعني سبحان الله، يعني مش فاهم حتى ولا بيتعبوا في المذاكرة، واصلين لصورة ابن كمان بيكسلوا يبذلوا مجهود ان هم يقروا الموضوع فيفهموه مع نفسهم يعني. ولذلك ده مثلا من الاسباب الانتشار الفج للدروس الخصوصية. يعني انا مثلا قعدت قدام، يعني اللي بيحصل ايه في الدروس الخصوصية، ان الولد يعني لدرجة بقى بتوصل كمان لغاية الكليات ان هو ما يقدرش يفتح الكتاب كده ويبدأ يقرأ الموضوع الأول اللي ما يعرفش عنه حاجة، ياخد عنه فكرة رئيسية. طيب خد فكرة رئيسية، يبدأ بعد كده بقى يرتب المعلومات. طيب يرتبها، بيبدأ يشتغل عليها مثلا، يعملها مخططات أو يعملها أسئلة أو كلام ده كله، أكيد يبدأ يحفظ المعلومات دي مش عارف، ويعمل عليها تدريبات، بيشتغل على المحتوى ده يذاكره. لا 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 لا، هو ما بيعملش كده. هو أصلا ما بيفتحوش الفتحة الأولى. نيجي نقول له حبيبي، حتى لدرجه مثلا يتقال لهم حضروا عشان مش عارف ايه، يا دوب ممكن بقى لو ضغطوا قوي يحضروا عشان عندهم بكره مثلا هيتسالوا على كده وممكن يتعاقبوا على هذا الكلام. فيما خلا ذلك ما بيعملش اي حاجه خالص. طبعا بقى في اشكال خطير جدا كمان، هو اشكال ان العمليه التعليميه ذاتها للاسف الشديد سواء كان تعليم عمراني او تعليم ايماني بتلغي بقى مساله انه يفهم وانه يطبق ويشتغل ويبراكتس والكلام ده كله. يعني بقى العلم الايماني هو عباره عن ان هو ايه، يحفظ ايات ويحفظ احاديث ويحفظ مش عارف ايه. ونروح للعلوم العمرانيه بقى برضه بيحفظ الرياضه، بيحفظ العلوم، بيحفظ يعني بيحفظهم برضه يعني. ولو حتى فكر يفهم، لا انت اتجننت. فبناء عليه برضه اللي هو خلاص ما بيبذلش اي مجهود خالص، فاصبح الـ يعني الذهن ده ذاته حتى ما بيتحركش. هو المدرس او المدرسه او المعلم او المعلمه، لا وكمان يقعد يتشرط بقى يقول مش فاهم من المعلم ده، مش فاهم من المعلمه دي، مش عارف ايه، اصل المدرس ده كذا، اصل المدرسه دي كذا. برضه يجي بعد وقت هو كمان بيتشرط بقى، لا انا مش عاجبني ايه، انا ماما تعالي ذاكري، تعالي افتح معايا الكتاب. طب خلاص هو المفترض يتعلم، طب ما يقرا، يحاول هو يقرا، يحاول يحل الحاجه دي، يحاول يذاكر مع نفسه، لا مفيش الكلام ده. فحتى يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكونوا بيعملوها ان مثلا مفترض بيذاكروا ولا مش عارف بيروحوا مدرستهم ولا الكلام ده كله، يعني مثلا تيجي تلاقي مثلا ولادة جايين من المدرسة بيتكلموا عن ايه؟ اسكت، احنا النهارده خدنا مثلا في العلوم ولا خدنا في الساينس حاجه بقى موضوع جميل قوي قوي مش عارف ايه، ان شاء الله انت لما تروح السنه 5 هتاخديه ولا انت تروح السنه 4 هتاخديه، ده موضوع كان حلو قوي عن مش عارف عن النبات ومش عارف تعرفي النبات بيتنفس والكلام ده كله، يقعدوا مثلا يتناقشوا في كده خالص. اسكتي شفت البت فلانه مش عارف وقعت النهارده اتزحلقت كان شكلها فظيع، الولد مش عارف ايه فلان ده عمل حركه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. واسكتي مش ما خدتيش بالك المعلمه فلانه النهارده كانت جايه مش عارف حاطه ايه على الخمار بتاعها والنهارده مش عارف الباص، بيتكلموا في ايه؟ في التفاهه برضو. يعني مثلا بيتكلموا في اي حاجه ممكن تكون مفيده، ممكن مثلا تقعدي تسمعيها ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، بيتكلموا في حاجات ايه؟ تافهه. طبعا زي ما قلت برضو يعني انا لازلت اؤكد على هذه المساله، مش عايزين بقى نلقي باللوم على العيال ونيجي مش عارف نشدد النكير عليهم، ما هو الولد ده بيسمع امه بتتكلم في ايه، بيسمع ابوه بيتكلم في ايه، ما هو بطبيعة الحال هو متروك لانهي بيئة، متروك لبيئة متمركزة حوالين الكلام ده. انا ممكن ابوه وامه ما يكونوش بيتكلموا في الكلام ده، بس متروك لبيئة متمركزة حوالين الكلام ده، بيتفرج على حاجات كده، بيقرا حاجات كده، بيتابع حاجات كده، ده محور الاهتمام بتاعه، فطبيعي ان هو يكون هو مش هياخد باله الا من الحاجات دي، الحاجات التانيه بقى اللي ليها قيمه او ليها لازمه او مش عارف مش هياخد باله منها، لما يفكر يعمل حاجه مش هيفكر يعمل حاجه مفيده يعني او حاجه نافعه، اكيد هيفكر يعمل هيتماهى مع الواقع. ولذلك من الحاجات الخطيره جدا جدا، السمات الخطيره جدا للتفاهه دي، ان هو احنا امام شخص امعه بما تحمله الكلمه من معنى، شخص هو متأثر بالواقع ولا يؤثر فيه، يعني شخص الواقع ده هو اللي حاكمه، هو مش حاكم الواقع اصلا، ما ده احنا زي ما قلنا دي ناشئة عن مسألة المجاهدة، ما عندوش استعداد يسبح عكس التيار، ملوش دعوة بالكلام ده، الواقع فرض عليه هو عايش فيه خلاص، ما مش هيخرج بره الواقع بتاعه ده، ما هيعملش حاجة اصلا يعني. فالافكار اللي واردة في الواقع اللي هو فيه هو زيها، مش يعني اللي بيعملوه خلاص يعني مش اكتر من كده. وزي ما قلنا هؤلاء الصغار ما تنسوهاش دايما، انما هم صناعة تصرفات الكبار، يعني هم مش هم صناعة الكبار، صناعة الواقع، واقع صغرنا هو صناعة واقع كبارنا، هم اللي عملوا كده، هم اللي وصلونا لهذه الصورة في الأخير، ان هو لا يوجه ناحية ان هو يكون في عنده حاجة مهمة يعني، ولا يوضع في هذا النسق او في هذا الاتجاه. طيب فزي ما قلنا كده هو متماهي جدا مع الواقع، عندهم بقى ميل كبير جدا للايه، للتهريج والسخرية والضحك والمقالب، يعني لا نكاد نجد جاد، لدرجة بتوصل احيانا يعني من قلة الأدب حقيقة، يعني أنا بقى يعني أعني ما أقول، إن يبقى بقى مثلا بيسخروا من حاجات تخص الدين، بيسخروا مثلا من حاجات تخص فئات لابد أن تكون محترمة في مجتمعهم، زي المعلم مثلا، زي الأب والأم، للأسف الشديد. وطبعا زي ما قلنا يعني ذاك الدجال اللي اسمه الإعلام بيعمل كده، يعني بيصور المسرحيات والمسلسلات والافلام والروايات وغيرها عباره عن ايه، بيجيب مثلا صوره معلم يسخروا منه، يجيبوا صوره الاب والام ويسخروا منهم، وتبقى بقى الـ 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 يعني المسرحيه مثلا في طولها وعرضها بتبرز ان الولد بقى المحترم الهادي اللي هو يعني مهتم بدروسه ومذاكرته مثلا في المدرسه، لا ده واد بقى مش عارف ايه ولد كذا، ويظهروه بشكل ما يخليش ولد يتشجع يكون زيه ولا بنت تشجع تكون زيه، انما الواد البلطجي بقى الصايع اللي هو بيتحرش بالمعلمه لفظيا وربما كمان جسديا، ويقعد يعمل مش عارف ايه، يظهره بقى دمه خفيف ولطيف وجميل، هو انسان تافه ما بيعملش اي حاجه، فعلا انسان فاشل وتافه وما بيعملش اي حاجه، بس يظهره في شكل لطيف جميل كده يحبب، يخلي الولد اللي بيتابع او الشاب اللي بيتابع هذه الصورة عنده صورة اللي هو منطلق بقى وفرحان ومبسوط وسعيد وعايش حياته، والولد التاني بقى اللي هو تعبان وقرفان وحياته ملهاش اي معنى في اي معنى. يجوا بقى جوه الاسره برضو يصوروا الولد المؤدب اللي مش عارف بيحترم باباه ومش قادر يرفع عينه بباباه ومش عارف ايه الكلام ده، في نفس الفريق ده برضو يصوروه ان هو بقى ده ولد مش عارف ماله كذا، ويصوروا بقى اللي ايه الولد التاني بقى الصايع اللي هو مش عارف ايه اللي مقطع السمكة وديلها، هو ده بقى اللي فاهم واللي عارف وقدر بقى يحافظ على البيت ويعرف يكتشف مش عارف مشاكل لابوه ويتكلم ابوه بعدم احترام ويقعدوا مش عارف ايه، وان الام الطيبة الهادية الجميلة اللي مهتمة ببيتها مهتمة بزوجها لا ما تنفعش، انت لازم تكوني مش عارف ايه وتكوني ايه وتكوني ايه عشان خاطر تملي عينه، والاب مش عارف عينه زيغة وعمال تدمير صورة معينة بيتم صناعتها وتصديرها. الكلام ده بقى انا مثلا بضرب مثال على حاجه ممكن تكون شائعه مثلا في واقعنا كمصريين او شائعه في الوطن العربي ماشي، كمثلا لهم المسرحيات اللي بتقدموا المسرحيات دي ومسرحيات غيرها بقى، شوفوا بقى الافلام بقى الكوميديه المسلسلات، شوفوا برامج التوك شو بتعمل ايه وبتتكلم فيها اصلا، بتناول ايه برامج الاطفال، برامج مثلا اتفرج كده على برامج مثلا اللي بتتقدم برامج التوك شو مرصود لها مبالغ ضخمه، بلاش برامج التوك شو، البرامج العاديه خالص اللي هي اللايف ستريم دي مثلا او برامج اللايف مثلا، ايه اللي بيحصل في البرامج، ايه اللي بيحصل في البرامج، برنامج طويل عريض جايبه مش عارف ايه وهنعمل لعبه كذا والفنان الفلاني عمل ايه مش عارف ايه الهبل ده، يعني في النهايه اهو قاعدين ساعتين بنتكلم على هبل، قاعدين ساعتين ثلاثه بنسمع قصه حياه واحد تافه، وانا على فكره بقى اصل انا بحب مش عارف ايه ما تعرفش ده انا الجوافه دي رهيب، واحكي لك بقى موقف حصل معايا على الجواف، ويقعد برنامج طويل عريض ساعه ونص ساعتين قاعدين بنتكلم في كائن تافه ملوش اي معنى في اي معنى في الحياه، واللي جايبه اتفه منه، واحنا اولادنا قاعدين للكلام ده مثلا بقى مثلا يعني يجيبوا بقى حد واحد مثلا انسان عالم انسان مثلا نافع، لا مفيش الكلام ده طبعا. فياخدنا برضو للقطة تانية حاجة مهمة جدا يعني من مظاهر التفاهة برضو، ان احنا هنشوف ان هم لا يعني متورطين بقى في معاصي ومناكير وحب بقى البلطجة والمتعة والحاجات دي عادي برضو، حاجات كده اغلبها ايه اللي عمله وانجزه في الحياة لا شيء اصلا في النهاية تمام. فطبعا الاعلام بيرسخ لهذه الصوره. طيب حابب اكد على حاجه، يبقى احنا كده قلنا بنحاول نستعرض مظاهر التفاهه دي، ان في تفاهه على مستوى الافكار والمفاهيم وعلى والمعتقدات والتصورات، وفي تفاهه على مستوى السلوكيات والتصرفات والافعال، وقلت ما ننساش في زحمه الكلام ده التفاهل على مستوى هموم الشخص وتطلعاته أحزانه وأشجانه وأتراحه وأفراحه، اللي على مستوى نظرته هو للحياة وللدنيا وللواقع وللمشاكل والحلها وكل ما يتعلق به، ما ننساش الصورة دي. طيب عايزين بس كده يعني حاجة سميها نقطة اتزان. يعني ايه نقطة اتزان؟ لا يخلو حد مننا من لحظات تفاهة، يعني اللي هو يعني ممكن نسميه في الشريعة كده اللهو المباح، اللهو المباح لا يخلو حد مننا من اللهو المباح، يلعب يمرح يفرح يسرح ما فيش مشكلة، لا يخلو الواحد مننا. ولذلك انا بقول نقطة اتزان بقى عشان اللقطة دي، علشان ما حدش يتخيل ان انا اقصد ان مثلا كطفل انا مثلا ما بتكلمش خالص على مثلا طفل 3 4 5 6 سنين يعني ما دون السابعه، يعني ما دون السابعه ده ما حدش يقول ده ما بتعملش حاجه مفيده، اصل في ناس برضو على الجانب الاخر بقى بعض الاباء والامهات هم عايشين بجديه صارمه وبشكل رهيب جدا، لا يعني لدرجه ان مثلا عايز الولد بقى من عنده 4 سنين انا عايزك انسان بتعمل حاجه مفيده وحاجه نافعه، لا مش يعني التفاهه لا يخلو حد مننا من لحظات تفاهه من تصرفات تافهه احيانا حتى ولو عمره 100 سنه هتلاقي هتعدي عليك، بس اللي انا اقصده اللي هو واحد اصلا الاصل انه تافه يعني وتافه واحيانا يعمل حاجه مفيده، لا احنا عايزين انسان يعني انسان عايش في واقع مفيد وتصدر منه كده لحظات تفاهه عاديه متقبله، يعني ما حدش مننا يخلو من هذه الاشياء، تفاهه في تصورات تفاهه في تصرفات والدنيا معديه، هتجد مثلا حنين زوجتك تعمل حاجات زوجك يعمل حاجات يعني والدك عادي لا باس بهذه الاشياء. طيب يبقى دي اول حاجه في نقطه الاتزان. تاني حاجه في نقطه الاتزان ان التفاهه ملهاش علاقه باللعب. يعني ايه ملهاش علاقه باللعب؟ يعني ان مش معنى ان طفل بيلعب ان هو تافه، لا مش لازم. يعني هو ممكن لو مخصص وقت لهذا الشيء وبيمارسه لا بأس. وبناء عليه بقى نروح للمفهوم اللي بعده، التفاهه والترويح. هل اللي بيروح عن نفسه ده تافه او الترويح ده تفاهه؟ لا مش تافه، بالعكس. يعني ده مطلوب، مطلوب ان تروح القلوب ساعه بعد ساعه، مطلوب ان يبقى في لون من الترويح اللي بنسميه زمان عليه اللهو المباح، مطلوب ان ده يحصل، ما فيش مشكله خالص. ان الانسان يلاعب اهله، فده ده ماله يعني التفاهه دي ملهاش علاقه يعني بقى دلوقتي يبقى التفاهه مش متنافيه، مش متنافيه خالص مع الترويح او ما نسميه باللهو المباح، مش متنافيه مع ان الواحد او الجديه، يعني مش متنافيه مع الترويح او ليس من التفاهه، ليس من التفاهه ان يبقى فيه ترويح او لهو مباح، ليس من التفاهه اللحظات العابره اللي ممكن تمر على الواحد منها، ليس من التفاهه اللعب وخصوصا عند في السن الصغير، ليس من التفاهه اللاعب ده، بالعكس ده مقصود ومطلوب. الفكره كلها ان كل الكلام ده يكون مقنن ومنضبط. ليس من التفاهه محبه المرح والفرحه، ليس من التفاهه، يعني مش من التفاهه محبه المرح والفرحه، يعني ان انا بحب امرح واضحك وافرح ومش عارف ايه. في ناس بطبيعتهم هم دمهم خفيف ويحبوا بيوتهم مثلا، في بيوتهم يكونوا مبهجين ويضحكوا مع اولادهم ويضحكوا مع زوجاتهم ومش عارف ايه، وبيتهم مليان ابتسام، ده مش تفاهه ولا حاجه، اللي طالما الحمد لله بقدر منضبط وفي مواطنه خلاص، ده ليس من التفاهه. ليس من التفاهه بعض الاشياء التي يركب عليها الانسان، زي مثلا حب الزينه في النساء، ليس من التفاهه. يعني ليس من التفاهه ان بنت تحب تعمل شعرها مش عارف ايه، وليس من التفاهه انها تحب تلبس مش عارف حاجه وتلبس اكسسوارات وتبقى مهتمه انها تجيب مش عارف الاكسسوارات الفلانيه وتبقى، يعني ليس من التفاهه، ده مش من التفاهه لانها حاجه طبيعيه جوه الانسان. بس التفاهه بقى هو الاسراف في هذا الامر، ان يبقى كل اهتماماتها مثلا تخيلوا واحده يبقى عقلها في جزمتها، عقلها في شنطتها، دماغها كأن شلنا البتاع السوفت تيش اللي جوه ده اللي هو بتاع المخ، يعني شلناه وحطينا مكانه جزمة، شنطة، موبايل، حطينا مكانه فراغ. فراغ انا كنت قاعد امزح كده اقول لهم ايه، يعني في ناس دماغهم عاملة زي البيضة الممششة كده، البيضة الفاسدة، يعني اللي هو ايه، تحس ان مفيش حاجة، دماغه فاضية من جوه اصلا مفيهاش اي حاجة، فراغ فعلا، فراغ رهيب، فراغ عقلي وفراغ قلبي، يعني الفراغ بنوعيه العقلي والقلبي، دماغه فاضيه وقلبه فاضي خالص، فاضي يعني زي ما قلت، الفراغ ده اشكال كبير جدا جدا جدا. فالانشغال بالزينه او بعض الاشياء المباحه اللي هي اصلا يعني مشروعه ولابد ان الانسان يعني كده كده ينشغل بيها، ليس من التفاهه في شيء، ما فيش مشكله في ده. ان الفكره كلها فكره الانضباط، فكرة ان الانسان بقى عنده فعلا انجاز وحاجة بيعملها، والحاجات دي تبقى حاضرة بالنسبة له في اوقات انها كده كده تعتريه الاحوال دي، لا بأس بذلك، يفرح يمرح، يبقى كل ده ليس من التفاهة في شيء. ولذلك يعني لازم نقطة الاتزان دي عشان نبقى فاهمين قصة التفاهة. اتمنى ان يكون بقى واضح يعني الى حد كبير اللي انا ايه اللي احنا مقصوده بالتفاهه بالضبط، وايه اللي يعني ولو احنا يعني مش هنغلب بصراحه، ندور ناخد بالنا من التفهين اللي موجودين حوالينا في المجتمع للاسف الشديد، يعني قدر كبير من التفهين وتصدير التفهين دول زي ما قلت بشكل منظم ومخطط. يعني صراحه يمكن لو سالتموني يعني المتهم الاول في عصرنا فهو الاعلام، الاعلام المتهم الاول في عصرنا الاعلام، زي ما قلت بتقديم النماذج التافهه، بشغلهم بحاجات تافهه، وزي كده يعني دايما بنقول انت حبيت تدمر امه دمر اعلامها وتعليمها ببساطه، وده الحاصل تدمير الاعلام والتعليم. حتى التعليم برضو يبدا مع الوقت، يبقى مثلا موضوعات القراءه اللي موجوده مثلا في كتاب اللغه العربيه تصور بقى كان مثلا زمان يجيبوا موضوعات مثلا ليها معنى كده وقيمة كبيرة وثرية، ثرية لغويا أو أسلوبيا أو ثرية من نصوص أدب بقى، أو ثرية معلوماتيا أو ثقافيا، لا تلاقي حاجات تافهة جدا جدا، مقالة يعني عن مثلا حاجة مش عايز أقول بقى عشان يعني حاجة تافهة في منتهى التفاهة ولا لها أي معنى في أي معنى يعني. فالمحتوى التعليمي ذاته لما يتم تسطيحه إلى هذا الشكل، والتعليم ذاته لما يبقى زي ما قلنا ده منهاجه، أكيد هيصنع مخلوقات تافهة أو كائنات تافهة أصلا في الأخير يعني. وبناء عليه، يعني أنا بقول لو هتسألوني عن المتهم الأول في هذا الزمان فأقول الإعلام. في متهم بقى خطير هو يعني الإعلام من خلاله بيقدم كل اللي هو عايزه ببساطة شديدة، وهو السمارت فونز أو الهواتف المحمولة. بقولها تاني وتالت ورابع وعاشر ومية وألف، وعن دراسة وعن تجربة وعن كل حاجة، هذه الأشياء مدمرة لأبنائنا وبنات، لا 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 مدمرة لإحنا نفسنا ككبار. أنت تقعد مثلا على الفيسبوك ولا تقعد على مش عارف على أي حاجة، تلاقي نفسك بتتفرج عليه، تسمع إيه، تلاقي نفسك سمعت حاجات تافهة. وهم طبعا بيتفننوا في إن هم يقتلوا أوقاتنا، بيتفننوا فعلا في إن هم يشدونا ناحية الرفاهية والمتع وملذات الدنيا والحوارات دي والقصص دي، بيتفننوا في هذا الكلام بشكل رهيب جدا جدا. فتلاقي بقى الجيمز اللي مش عارف عليه الحاجات دي، لا لا دي صناعة التفاهة. الإنسان بقى اهتماماته كده وبقى حاجة بتاخده للهو والانشغال. ويمكن كنا في مرة واحنا بنتكلم، لعلنا بقى ننزلها إن شاء الله، اتكلمنا عن سورة التكاثر، وكلمنا عن الإلهاء، ده. ولذلك لو قلتوا لي الإعلام بيعمل إيه ببساطة، أقول بيعمل إلهاء، انه يلهي الانسان ده عقليا ويلهي قلبيا. يلهي الهاء عقليا، هو مش بيفكر في حاجه مفيده ولا حاجه نافعه ولا مشغول بحاجه، هو في حاله الهاء، ويعمل له الهاء قلبي، ان قلبه ده نفسه بقى مشغول بقى عن الاخره، ومشغول عن هو مخلوق ليه، ومشغول عن حتى مصالح دنيا اصلا. عمليه الهاء بيقوم بيها للاسف الشديد الاعلام. لو تقولي الاعلام يعمل في كلمه واحده، بيعمل عمليه الهاء اللي سماه الوحي إلهاء خلاص. ولذلك قلنا في من هناك اللهو المباح. طيب نقطة يعني أخيرة قبل ما نبدأ نتكلم في الحلول يعني بشكل واضح، وهي نقطة الصورة العكسية بقى. يعني في أوقات التفاهة والرغبة في إن الواحد ما يعملش أي حاجة، أي حاجة في أي حاجة، بتبقى ردة فعل في مواجهة التشديد والتضييق والضغط الجامد جدا. ولذلك أكدنا مرارا وتكرارا على ما نسميه السماح بالمتاح من المباح. السماح بالمتاح من المباح، خلاص مباح شرعا طبعا. لأن بنشوف صورة عكسية بقى، بنشوف صورة مثلا واحدة لما هي أو غلط في دين الله عز وجل، لم توغل. النبي قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الإنسان المنبت أو المتزمت أو المتشدد، بيشبهه هو بواحد عايز يسافر مثلا من الإسكندرية للقاهرة مثلا، قدامه مسافة وليكن 200 كيلومتر. فهو لو ماشي يعني بالفرس بتاعه ده هيقطعها مثلا وليكن في 10 ساعات، انه يمشي مثلا يعني بشكل معتدل، فياخد 20 كيلو في الساعة، فيقطعها في 10 ساعات خلاص. يطلع مثلا الصبح كده وليكن مثلا خلينا الساعة 8 مثلا، فايه يوصل الساعة 6 ولا حاجة خلاص. المهم هو لو ضغط شوية على الفرس ممكن يجيب معاه الفرس، ممكن يجيب معاه لغاية 40 كيلو متر في الساعة، مش 20 كيلو متر، يجيب 40 كيلو متر في الساعة. فيدوس شوية، يدوس يعني. المفترض بقى هي اللي لو خدتوا بالكم ايه اللي حصل، لو يمشي على 20 كيلو متر بيديله فرصة يستريح، بيريح مش عارف كل قد ايه، وبيعمل مش عارف ايه، وهو ماشي بالراحة ومحافظ على جزء من طاقته برضه والدنيا ماشية. لا هو لما هيخليه يجيب 40 كيلو هيعمل ايه؟ لا هو مش هيحافظ على جزء من طاقته ولا حاجة، مش هي مش هي مش هيبقى في فراغات. فايه اللي هيحصل بطبيعة الحال؟ اللي هيحصل بطبيعة الحال ان احنا هنجد ان هو هل هيقدر يجيب ال 40 كيلو في الساعة؟ يقدر يجيبها، بس هيقدر يجيبها لمدة قد ايه؟ ففعلا اول ساعة يجيب ال 40 كيلو، تاني ساعة يجيب ال 40 كيلو، تالت ساعة يجيب ال 40 كيلو، وعند الساعة الرابعة يقع يموت. فده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان المبتلى لا ارضا قطع، لا هو اللي قطع على الطريق، ولا ظهرا ابقى، ولا حافظ حتى على الظهر اللي معاه، اللي هو الحصان اللي معاه او الدبه اللي معاه. وده اللي بيحصل للاسف الشديد في بعض الناس لما تتزمت تتشدد. صح، اللي هم يقعدوا يقول لك كل بقى حاجه سنه. لا، سنه محمد صلى الله عليه وسلم ليست تزمتا ولا تشددا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اعدل الهدي، اللي بيتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي راحوا بيته وقالوا: ذاك رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأنا أقوم ولا أرقد، ومش عارف. فهم بيتجاوزوا حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدي. وده مش يعني حد يقول لا أصل أنا مش عارف بشد حليف إيه، هي أنت برضه بتتجاوز السنة. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في امور مثلا التعبد او غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم وصاني اعمل كذا وكذا، قال في الاخر: يا ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا لي بقى، يقولوا لي ان سيدنا عبد الله بن عمرو في شبابه ايوه اجتهد، فالمهم ان هو ما اداش نفسه فراغات خالص، فجاف في نهايه عمره ما كانش بيقوى انه يفضل مستمر على نفس الوضع، فكان احب اليه انه يفضل مستمر على الوضع لغايه الاخر. مهم يعني، فالشاهد عشان بس نفهم المساله دي، والتزمت ده في ناس كتير مش متزمتين في التصرفات، هم متزمتين في التصرفات، بالعكس تلاقيهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم تلاقيهم أساسا منحلين، يعني ممكن مش منتظمين في الطاعات، ممكن تلاقيهم بيعملوا منكرات كتيرة وسلوكياتهم وحشة وأخلاقهم زي الزفت، بس هم متزمتين فكريا، متزمتين في الافكار، متزمتين في المعتقدات، ومش عارف ايه هو. وتيجي تبص بقى على الواقع تلاقي مش كده. وكتير منهم مثلا بيحافظ على هذا التزمت في التصرفات عشان خاطر ان احواله تتطابق مع اقواله، لانه بينكر على ده وينكر على ده وينكر على ده ويتكلم كده مش عارف فبيحة. بس بعد وقت احواله ما بتسعفوش، فيبدا يحصل بقى الفصام بين افكاره وافعاله. بعد وقت مش بيسافوا بقى، وتقعد تقول لها ازاي وانت لازم ولازم 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 نعمل. طب فبتعمل ايه في الاول؟ هي مش قادره تعمل كده، فتحاول ان احوالها تتطابق مع اقوالها. بعد وقت بقى احوالها ما تقدرش تسعفها انها تفضل مستمره كده كتير، فيبدا يحصل الفصام، فتبقى بتقول كلام وهي في عالم تاني خالص. وبعد وقت بقى نسال الله العافيه تحس بقى انها داخله في حالتها انا مش عارف ايه، فتسيب الطريق كله اصلا. لكن محدش يقول لي برضو ان انا اوغله فيه برفق، يعني ايه؟ يعني ان انا اسيب حاجات واعمل منكرات. لا، الحمد لله رب العالمين، السنه فيها نسخ كتيره، فيها نسخ كتيره، في نسخه الشخص اللي هو عايز متعبد وزاهد، فيها نسخه الشخص اللي هو، في نسخ كتيره موجوده في نسخه العالم، نسخه العالم العابد، في نسخه العابد، في نسخه كل النسخ موجوده في السنه، فالحمد لله رب العالمين. او موجود في السيره عندنا نسخ كتيره، النسخ انت تاخد نسخه على بعضها ما تلقطش، ما تاخدش حته كده، ما تاخدش 20% من النسخه. السنه مثلا فيها في قيام الليل نسخ كتيره، فيها في الصوم نسخ كتيره، فيها في الذكر نسخ، فيها في العمل الاجتماعي نسخ، فانت تاخد نسخه، تاخد نسخه على بعضها مش مشكله، او تاخد نسخه تزود في كذا تزود في كذا، المهم تاخد نسخه، يبقى انت ضرب في كل حي بسهم الذي ينبغي ان يكون فيه يعني. وفي حاجات أساسية في كل نسخة، الحاجات الأساسية، الفرائض دي أساسية في كل نسخة، والنوافل دي بقى أو يعني ما فوق الفرائض ده بقى في نسخ، أنت بقى كل واحد حسب ظروفه. المهم يعني الشاهد، لا هو عمل، صنع نسخة خرافية أو مثالية، وحاول يلزم نفسه بيها ويلزم غيره بيها. طيب إيه اللي دخلني في القصة دي وخلاني أتكلم فيها كتير قوي؟ لأن للأسف الشديد بقى اللي بيحصل إيه؟ تجد راجل تافه. إيه اللي خلاه كده؟ عايز يبقى تافه. واحدة عايز تبقى تافهة، مرة واحدة كده أخت صالحة وكويسة وتمام وزي الفل، مرة واحدة بقت عايزة، أنا عايزة متابعة بقى مش عارف الموضة، ومتابعة اللبس، ومتابعة مش عارف الأكلات بتاع مش عارف إيه، ومتابعة وعايزين نخرج بقى ونتفسح ونعمل، إحنا اتحرمنا كتير. وكأنها بتنتقل من الفترة اللي هي كانت إيه، قافلة على نفسها بالضبة والمفتاح زي ما بيقولوا بالبلدي عندنا، قافلة على نفسها قافلة جامدة جدا. لا، لكن هي لو فعلا كانت عندها سماح بالمتاح من المباح، زي ما قلت بقى، اللي هو ليس من التفاهة في شيء، لو هي أو من الترف في شيء إن هي عندها الترويح ده حاضر المشروع، لو هي لو عاملة حسابها على هذه الأشياء، لا مش هتشعر بالأمر ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كلام سيدنا حنظلة لما جاء قال له نافق حنظلة، قال ولو أنكم تدومون على الحال التي تكون فيها عندي لصفحتكم ملك، ولكن حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة في أمور المباحات، يعني وقت كده ووقت في خلاص عبادة صرفة عادي. يعني المهم لما يحصل سماح بالمتاح من المباح فأصبح الشخص كده. طيب الكلام ده بقى ممكن بيحصل معانا احنا نفسنا ككبار، انا راجل بقى ملتزم، ولذلك واحد يقول لك ده ماما كانت فظيعة ومش عارف ايه، دلوقتي تلاقي ماما تافهة مراش اي حاجة في الدنيا، بتعمل ايه متابعة مش عارف ايه، وتقعد تتكلم واسكتي واصل فلانة، بعد ما كانت فعلا تبدو انسانة تعمل حاجة كويسة ومفيدة وبتنجز حاجات، في الاخر عايشة التفاهة للأسف الشديد. راجل كان مهتم ومش عارف ايه وكذا ومشغول ورايح وجاي، برضه عاش التفاهة. للأسف بقى ان احنا نحط بعض ابنائنا وبناتنا في الوضع ده، شد عليه جامد جدا، فالولد بقى اللي هو عايز ايه، يعني خلاص عايز بقى الوقت. ولذلك كنت اقول اصلا هم لما يلعبوا، يعني المسموح لهم من اللعب والفرحة والكلام ده في صغرهم يحصل، هو خلاص فرغ طاقته كلها، فعايزين يبقى جد بقى. لما يبقى حتى في وسط اللاعب ده لا، في حاجات فيها جدية، يكون بينجز حاجات، اكيد الامور هتنضبط. فالسماح بالمتاح من المباح ده حاجة مهمة جدا. ولذلك للأسف الشديد بقى المحزن ان يبقى الولد ده التشديد اللي تم عليه ده، او الضغط اللي تم عليه باسم الدين او ديني بمعنى ادق، يعني فيجي الولد بعد كده نافر بقى من الدين وعايز يعيش التفاهة اللي في الاتجاه الاخر، عايز يبقى فعلا انسان تافه، معنى كلمة انسان تافه، وكأنه هو يعني متعطش لهذا اللون من التفاهة، لان هو متصور انه هيتبسط اكتر واتحرم منه والكلام ده. فلا بد ان احنا ننتبه للمسألة دي برضو فيما يخص قضية التفاهة ككل، يعني عشان يبقى عندنا الى حد ما تصور واضح. انا قعدت الحقيقة افكر في الشريعة على، يعني الموضوع شغلني من فترة طويلة جدا، يعني اذكر ان مرة زوجتي اتكلمت معايا في الموضوع، وكنا اتكلمنا برضو وفتحنا الموضوع اكتر مرة، يمكن انا اشرت اليه كتير في المحاضرات يعني. والحقيقة برضو بفكر يعني ايه كلمة التفاهة التافه، يعني الشخص ده هو مين. طبعا لما قعدت اتبع الاوصاف كده في القرآن الكريم الحقيقة لقيت إن يمكن يكون من أقرب الأوصاف للشخص التافه ده هو شخص السفيه، وهيبقى ليا بس وقفة مهمة مع مسألة السفيه دي. لفظ التافه ذاته في بعض الروايات إن هو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن بين يدي الساعة سنون أو سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق الرويبدة. قيل أمر رويبدة الرسول، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، في بعض الروايات كده يعني، والرجل السفيه يتكلم في أمر العام. ففعلا يبقى الإنسان تافه مالوش أي معنى ولي أي اهتمام، وده طبعا يعني وكأننا نراه اليوم، ان نجد مثلا مشكلات كبيره من امور العامه او من امور الناس الخطيره المهمه، نجد انسان تافه ملوش اي معنى في اي معنى، هو اللي خارج يتكلم عنها، والناس العلماء والمفكرين والناس المتخصصين راكنين على جنب او مركونين على جنب، ويجيبوا اولئك التافهين هم اللي يتكلموا في الايه، في المشاكل الكبرى بقى، سواء كانت مشاكل سياسيه او مشاكل اقتصاديه او مشاكل اجتماعيه او مشاكل ثقافيه، طلعوا او مشكلة تعليمية، طلعوا الكائنات دي تتكلم، الكائنات التافهة دي. الرويبضة فعلا السفيه او التافه يتكلم في امر العام وينطق الرويبض، يعني سنوات خدعت، صدق فيها الكاذب كذب فيها الصادق، خون فيها الامين وأؤتمن فيها الخائن، واقع يعني سبحان الله. وينطق اولئك الايه الرويبض، فاولئك الرويبضة او اولئك السفهاء، يعني يمكن بعض الروايات بتغير بين السفيه والتافه وغيرها. على ما يبدو كده ان التعبير القرآني او الوصف القرآني اللي هو وصف التافه ده او وصف السفيه يمشي مع الموضوع إلى حد كبير. طيب فنعمل إطلالة كده سريعة على مسألة السفة في القرآن الكريم، مين هو يعني إيه السفه، مين السفيه، غيرها من الأشياء. المادة دي الحقيقة لما نشوفها في القرآن كده نلاقيها جات في سفيها، اللي من سفيها نفسه، في سفيه وأنه كان يقول سفيهنا، سفهاء في كتير يعني أكتر من مرة جات سفهاء في مواطن كده. يعني مش عايز أطول عليكم، بس ممكن نستعرض المواطن سريعا كده، وفي بس كم ملاحظة كده هقف معاهم. يعني أنا مش هعمل زي بقى تفسير موضوعي أو تدبر موضوعي، لكن في كم ملاحظة كده مهمة في الاستعمال القرآني للكلمة. يمكن هي المادة نفسها، مادة سفيها دي، يعني هي بتيجي كتير بمعنى الخفة، معنى الخفة والطيش، يعني شيء خفيف أو يعني أو طائش، يعني في يعني بتتمحور حوالين كده في اللغة. ويمكن احنا دايما في راسنا اللي بيجي في دماغنا فيما يخص السفه أو السفاهة إن إنسان سفيه سفيه سفيه، يعني إنسان مجنون، إنسان مش عاقل. يعني دايما دايما احنا مشغولين بالسفاهة العقلية، السفاهة الفكرية، مشغولين بان السفيه ده واحد، وكأن واحد عنده نقص في قدراته العقلية، مش كامل الأهلية، مش كامل القدرات العقلية. فبنشوف السفيه ده يعني بس عقله فيه لطف شوية، احنا المصريين نقول كلمة فيه لطف دي، يعني عقله خفيف ولا عقله خفيف كده شوية. فمتصورين ان هو واحد اللي هو عنده فعلا مثلا الاي كيو بتاعه فيه مشكله، او اللي هو انتلكشوالي فيه مش يعني مش منضبط عقليا، في لون جنون كده. انما مثلا نتصور واحد بقى حامل للدكتوراه سفيه، نتصور رجل بقى رجل اعمال سفيه، نتصور يعني نتصور ده سفيه. يعني ده اللي ممكن احنا يعني نستغربه شوية. هل السفيه هو شخص ما بيفهمش، فهمه على قده؟ هل هي دي السفاهة؟ بس هنشوف. يعني انا بس بطرح الطرح ده كده معاكم ابتداء. يعني هل السفاهة دي تخص امور الدنيا بس والعمران، اللي ليها علاقة بامور الايمان؟ يعني مثلا ممكن انسان لاقيه ناجح جدا عمرانيا ومنضبط وما شاء الله، بس ايمانيا لا، مش كده خالص. هل ده ممكن يتوصف بانه سفيه؟ هنشوف. فيعني دي بس كده حاجات كده تثويرات يعني بين هذا الكلام، عشان بس نبقى احنا يعني زي ما قلنا لما نقف عند بعض الملاحظات ينتبه ليه. يعني مثلا اول ما يقابلنا، طبعا هو الكلام عن وصف السفهاء ده وذاته جاي في السبع الطوال اكتر، او جاي يمكن ثلاثة من البقرة واخد نصيب ثلاث مواطن منها. مثلا عندنا في اول ما يقابلنا خالص سورة البقرة في آية 13، قول الله عز وجل: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. امنوا كما امن الناس، المشكلة كلام كويس وجميل ومنضبط، قالوا انؤمن كما امن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طب دول مالهم دول؟ يعني هل دول لو تابعت طبعا السياق والكلام عنهم، هم ناس مش مجانين وما عندهمش إشكال في قدراتهم العقلية وعاديين خالص، وربما يكونوا ناجحين عمرانيا، ناجحين عمرانيا. لذلك بقى نبدأ ننتبه كده للسفاهة الإيمانية والسفاهة العمرانية، هنبدأ ننتبه للسفاهة العقلية خلاص، واللي هي تخص القدرات العقلية، والسفاهة العملية، السفاهة العملية. تمام. فهنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هم بيفهموش، بيفهموا قدراتهم العقلية عالية جدا، بس إنهم سفاهة عملية، سفاهة إيمانية، عندهم عمرانيين فيهم مشاكل، مش مشاكل لا. ولذلك ربنا قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فوصفوا الناس اللي هم المؤمنين اللي هم عمليا مستقيمين، وان كانوا معلوماتيا ما عندهمش معلومات كتير بقى، وراجل بقى ما عندوش الفلسفه والكلام اللي عند الراجل المتفلسف ده، لكن ربنا ما اعتبرهمش سفهاء. المؤمنين دول في الوصف القراني دول مش سفهاء، ولا دي مهمة جدا في مسألة السفاهة العقلية والسفاهة العملية أو الإيمانية، السفاهة العمرانية والسفاهة الإيمانية. ماشي، إن هنا الآية بتقول لا، إن هو عقليا تمام أهو وعمرانيا تمام، لكن هو سفيه. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سفيه لأن هو إيمانيا مش منضبط. طيب، وفي الحقيقة فعلا لما نركز هنجد إن عنده نقص في عقله، لأنه يا جماعة قلنا قبل كده التعقل ليه مسارين، مسار الفهم والإدراك ومسار الضبط والإمساك. فاللي هو فاهم ومدرك بس ما ضبطش نفسه وأمسك، هو في الحقيقة عنده نقص في قدراته العقلية. لكن القدرات العقلية في الواقع بتاعنا بتنصرف أغلبها للفهم والإدراك، ولذلك نجد هي دي بقى اللقطة بقى. هنجد شخص هو مش سفيه على مستوى الفهم والإدراك، بس سفيه على مستوى الضبط والإمساك. نجد الشخص ده ما بيحجزش نفسه عن حاجة ممكن تضره، ما بيحملش نفسه على حاجة ممكن تنفعه، ولذلك ده متماشى قوي مع التفاهة بقى. إن الواد التافه ده مش ما بيفهمش، التافه ده بيفهم. ان الست التافهه دي مش بتفهمش، بتفهم على فكره، وذكيه وشاطره، وتخش امتحان تجيب درجات عاليه، ودماغها حاضره قوي. بس هو على مستوى التعقل، ولذلك لما نقول عنده نقص في عقله، مش عنده نقص في عقله نقصد بيه الفهم والادراك، نقصد بيه الضبط والامساك، التمييز والامساك، منع نفسه حجزها، حمل النفس على ما ينفعها، حجزها عما يضرها. ده نفسه نلاقيه مش ايه، مش حاضر اصلا عند الشخص السفيه ده او التافه اصلا. تمام، يبقى نركز بقى. يبقى كده في سفاهه متعلقه بالفهم والادراك. الفهم والادراك فيه اشكال، لا ده مفيش اشكال، ده راشد. في سفاهه تانية على مستوى التمييز والامساك، يميز الاشياء بقى ومش عارف ايه، يضبطها كويس ويمسك نفسه، الضبط والامساك، تمييز والضبط والامساك. في سفاهه عقليه اللي هي مرتبطه بالفهم والادراك، في سفاهة عملية مرتبطة بالإيه؟ بالتمييز والضبط والإمساك. الحمد لله. في سفاهة عمرانية في أمور الحياة والعمران، تلاقيه بقى تايه وخرب الدنيا. لا، في واحد ناصح جدا عمرانية، بس عنده سفاهة إيمانية. انتبه لهذا الكلام عشان الكلام ده مهم قوي قوي، هنحتاجه في حته جايه بعد شويه. فهنا دول على مستوى الفهم والادراك بيفهموا ويدركوا. ماشي، لكن نيجي نبص لهم بقى على مستوى التمييز والضبط والامساك، لا سفهاء. على المستوى العقلي، لا هم بيفهموا الكلام ده، كلمه العقل اللي عندنا. على المستوى العملي، لا سفهاء. المستوى العمراني ما يكونوش سفهاء، لكن على المستوى الايماني سفهاء. انتبهوا للكلام ده عشان ده خطير جدا جدا جدا. بعد كده نجد مثلا برضو احنا في سورة البقرة الموطن اللي بعدها، يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ملة سيدنا إبراهيم ملة فطرية، مش ممكن واحد عاقل يعني فاهم هذه، ما هم فهموها وعرفوها، أم يعني بس إيه، هم في الأخير ما استجابوش ليه. يبقى حتى الآن برضو السفه مش ماشي في الإيه، يعني هنا ما بيعبرش عن الإشكال في القدرات العقلية أو إشكال أو في المسائل العقلية، إشكال في المسائل العملية، مش الإشكال في العمر، إشكال في الإيمان، مش الإشكال. وإلا قومه ما كانوش مجانين يعني، وما كانوش عندهم مشكلة في الفهم والإدراك، لا كانوا فاهمين كويس ومدركين كويس جدا. عندنا برضو في البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الكلام الصادر ده ممكن مثلا في زماننا ده نجد الناس اللي بتطرح الشبهات وتلقي مش عارف الحاجات دي كلها، نجدهم على فكرة ناس ربما حاملين لشهادات وعندهم دماغه وبيفكروا وبيقعدوا يدبروا يعني عادي على مستوى القدرات العقلية، يعني هو ما عندوش سفاهة عقلية، بس عنده سفاهة، ما عندوش سفاهة فهم وإدراك، فاهم كويس ومدرك كويس جدا، بس عنده سفاهة عملية، عنده سفاهة ضبط وتمييز وإمساك. عندوش سفاهة عمرانية، ناجح في العمران والحياة، بس عنده سفاهة إيمانية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على ما يبدو كده إن في حاجة داخلة على القدرات العقلية بتاع الشخص ده بتخليه هو يقول كلام مش متمشي حتى مع اللي هو فاهمه، ويعمل تصرفات مش ماشية معاه. نركز بقى، يبقى دلوقتي عندنا الأقوال والأحوال، عندنا الأقوال والأحوال بيصدر عنهم، عن السفهاء دول أقوال ويصدر عنهم أحوال مش متناسبة خالص خالص مع فهمهم وإدراكهم، ما فاهمين. على ما يبدو إن في حاجة بتدخل على الفهم والإدراك، بتدخل على العقل، بتخلي الحاجات دي تصدر. إيه بقى اللي داخل على الفهم والعقل ومش عارفه الكلام ده؟ إيه اللي داخل عليه بقى؟ الإلهاء بالهوى، الشهوات، التفاهة داخلة على العقل مخليه بقى يصدر عنه الكلام ده، الكلام غريب جدا. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. كمان يعني نلاحظ برضه احنا مش امام ناس مجانين، مش مجانين ولا حاجه زي ما بعضنا متصور، ماشي. في عندنا في البقره برضه، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، ماشي. سفيها او ضعيفا، ان كان الذي عليه الحق سفيه. هنا بقى، هنا دي من المواطن اللي القران يشير فيها للسفه الايه؟ العقلي بقى، السفه المتعلق بالتعقل اللي هو الفهم والإدراك، عنده إشكال في الفهم والإدراك، وبناء عليه برضو عنده إشكال في الضبط والتمييز والإمساك. خلاص، هنا عنده إشكال على مستوى القدرات العقلية مش بس على مستوى التصرفات العملية، عنده إشكال على المستوى ده. خلاص، عنده إشكال عمراني أصلا حتى في أمور العمران مش، فهنا ده الإيه؟ السفيه. فركزوا في اللقطة دي. طيب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. دي مهمة أوي الآية دي، مهمة جدا جدا الآية دي، خطيرة. احنا كان عندنا ختمة سماع سورة النساء فكنا بنتناولها، الآية دي خطيرة جدا في المسألة دي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. طيب، السفهاء دول مين؟ يا ترى السفهاء هنا اللي عندهم إشكال في القدرات العقلية ولا في التصرفات العملية؟ يا ترى السفهاء اللي عندهم إشكال في الفهم والإدراك، ولا اللي عندهم اشكال في الضبط والتمييز والامساك، اللي هم عندهم اشكال في الامور العمرانيه ولا في الامور الايمانيه؟ الحقيقه الايه هنا البعض، لا شك طبعا المتفق عليه اللي عندهم اشكال في القدرات العقليه، اللي عندهم اشكال في الفهم والادراك، اللي عندهم اشكال في الامور العمرانيه. اكيد ما اروحش ادي واحد مثلا هو ايوه ممكن يبقى عنده 20 30 سنه بس هو مش فاهم الفلوس دي مش عارف ايه، وممكن حد يضحك عليه ويبيع له مش عارف بتاع كده ب 5 جنيه اصلا وهو يبيع حاله ب 5000 جنيه. اكيد ده يعني ده متفق عليه، مفيش اشكال منه. لكن بقى انطلاقا من اطلاق اللفظ السفيه في القران الكريم، في بقى في يعني عندنا في نفس السياق، فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. بنركز بقى في دلوقتي حاجتين، فيه ان انا ادفع اليه مالي او ادفع اليه ماله، ادفع اليه مالي او ادفع اليه ماله. ركزوا في الحته دي عشان دي مهمه جدا للاباء والامهات، او مهمه لاي حد، اخوك حتى ابوك وامك كده يعني. خلاص، في فرق بين ان ادفع اليه مالي او ادفع اليه ماله. طيب، ادفع اليه ماله، ماله القران قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، يعني القدرات العقليه. خلاص، يعني دلوقتي هو القدرات العقليه تمام، الفهم والادراك تمام، على مستوى العمرانية تمام، مش ما عندوش اشكال، هو انسان فاهم وتمام وزي الفل. والله بقى بس هيروح يشتري بيهم حاجات مش عارف ايه، هيروح يشتري عربيه وهو مش عارف كذا، انت مالكش دعوه. ذلك قلنا مرارا وتكرارا ده اشكال كبير جدا بيحصل عند مثلا بعض الاباء والامهات في الورث. مثلا مثلا اب وزوجته توفى واولاده ليهم ورث، يقول لك لا اصل ممكن جوزها هيضحك عليها وياخد منها، لا مرته تضحك عليها تاخد منه ويمنعه اصلا. مفترض الارث ده حاجه يعني تنفذ فورا فورا على الفور، ما تاخرش يعني، ويمنع حق الله. ولا يقول لك اصل مش عارف يحصل ايه، ولا واحده مثلا ولادها كبروا وخلاص المفروض ياخدوا فلوسهم، تقول لهم لا اصل انتوا مش عارف يحصل لكم. المهم، فالمساله دي ده ان ندفع اليه حقه طالما زي ما اخبر الله، فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. فهنا السفه طالما انا مش قدام انسان عنده اشكال في القدرات العقليه، مش قدام انسان عنده اشكال في الفهم والادراك، او اشكال في يعني ما يتعلق بالامور المعرفيه، خلاص هو بقى يصرفها في حاجه بقى معصيه مش معصيه، حاجه تعجبني ما تعجبنيش انا ماليش دعوه. طيب انما من الذي ادفع اليه مالي؟ ركز بقى اللي هي بقى الايه دي، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. لا ادفع مالي لسفيه على المفهوم الواسع، ما ادفعوش لواحد ما عندوش فهم وادراك اساس، بس ما ادفعوش لواحد برضه ما عندوش ضبط وتمييز وامساك. يعني ما اروحش ادي فلوس لابني ولا لاختي ولا لابويا ولا لامي يعصي بربنا. ما اديش فلوس لواحد ما عندوش السفه العمراني بس عنده السفه الايمان. ما اديش فلوس لواحد ما عندوش السفه العقلي بس عنده السفه العملي، مستوى التصرفات العمليه. من الاخر سيبوكم من القصه دي كلها. اللي حابب اكد عليه بقى وانبه عليه، ان تلاقي الاب بيدي ابنه ولا بنته فلوس يعصي بها ربنا، لا انا فلوسي دي انا هديك مصروفك اللي هو كذا اللي يخصك حقك، هديك مش عارف ايه، بس انت تقول لي بقى بابا عايز اجيب مش عارف ايه عشان واعمل كذا لا تعصي بربنا لا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام، هي بها قيام حياتكم، قيام مصالح الإيمانية والمصالح العمرانية. ما تروحش تديله فلوس. طبعا لا شك أول ما يدخل فيها زي ما قلنا اللي هو اللي عنده السفه العقلي، أو عنده السفه على مستوى الفهم والإدراك، أو عنده السفه العمراني، لا ما تديلوش المال ده أصلا عشان ما يقدروش يبددوا. لكن إحنا بقى أنا في اللي هو الاختياري بتاعنا، يعني عندي الفرض والنفل، النفل بقى بتاعنا انا ادي ايه؟ لا ما اديلوش المال ده، ما يعني دي لابد ان ينتبه لهذه المساله. فليه حد معذره وهياخد الفلوس تافه هيصرفها في كلام ملوش اي لازمه في اي لازمه، لا ما اديلوش انا فلوس، اديله فلوس ليه؟ اديله على قده خلاص، اديله مثلا الفرض عليه خلاص، انما بقى اديله فلوس يقعد يبهدلها ويبعترها مش عارف، لا ماليش دعوه بكده اصلا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، واذا دي قاعده عظيمه جدا، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ما تجعل الله لكم قيام. بدل ما تروح تدي بنتها تعصي ربنا، طب ما تتصدقي يا ستي، ما دام ممكن تديها البنت تعلمي بها قران، تعلمي بها بنت قران يدخلك الجنه، تكفلي بها يتيم ولا يتيمين ولا ثلاثه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام. فاحنا انما للاسف الشديد لا ده للاسف بقى ما بينتبهش ليه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أهو ده أنهي سفه، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. يعني هم دول كانوا مجانين؟ بالعكس ما كانوش مجانين، ده ربما كانوا بيوصفوا أقوامهم بالحكمة. الكلام ده ربنا بيتكلم فيه على ناس مثلا من العرب، هم ربما كانوا بيوصفوا بالعقل وبالحكمة وشعراء وناس بقى مثقفين وتمام زي الفل من ناحية القدرات العقلية، أو من ناحية الفهم والإدراك، ولا من ناحية الأمور العمرانية، ما عندهمش سفة. لكن بقى إيه السفة هنا؟ أيوة التصرفات العملية. لأن فعلا ما فيش حد هيعصي الله ويكون عقله كامل، ما فيش حد يعصي الله ويكون عقله كامل، مش ممكن أبدا حد يعصي الله ويكون عقله كامل، مش ممكن إطلاقا شخص يشرك بالله ويكون عقله سليم 100%، لا في إشكال. زي ما قلنا حتى لو ما كانش عنده هو المفترض الفهم والادراك وقدراته العقليه والكلام ده كله، ايه اللي بيحصل؟ بيدخل حاجه بتشغب عليه، بتديها تعمل لها ضبابيه تخليه يصدر عنه اقوال واحوال مش متناسبه خالص مع عقله ودماغه وفكره خالص. وزي ده اللي بيحصل في التفاهه. ليه كده بقى؟ الولد ابنك تلاقيه ذكي وشاطر، وتلاقي بنتك ذكيه وشاطره، وتلاقي ما الحبو عليه كده مثلا مروش، وتلاقي مثلا زوجتك دي ذكيه، بس تافهه ليه؟ ليه ليه اللي هم التافهه دي؟ داخل حاجه بقى، داخل الهوى الالهاء ده، فخلاه بقى بيصدر عنه تلك التصرفات العمليه اللي هي تفاهه وسفهه، يصدر عنها الحاجات دي سبحان الله، المعاصي وغيرها، ده تفاهه وسفهه. لان العاقل حتى لو حتى الشريعه ما نهتش عن المعاصي دي ما يعملهاش، لو ما امرتش بالتعدي يعملها اصلا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. طيب قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة. شوفوا بقى مين بيقول لمين، يعني لا بيقولون ده انت في السفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. تمام. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سفاهة ايه؟ مين بقى اللي بيسفاها؟ مين اللي احق بالسفاهة؟ واضح هنا ان احنا ما بنتكلمش، وكان بيقولوا انت بتقول كلام بقى فيها زيان ومش عارف ايه سفاهة عقلية. لا العكس، هم اللي في ايه؟ اللي في تلك السفاهة. نلاحظ الاطلاق القرآني. سيدنا موسى لما واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء من. طب دول كانوا مجانين؟ مش مجانين، عندهم إشكال في القدرات العقلية؟ لا. عمرانيا؟ تمام. هم الإيه بقى؟ هم زي ما قلنا كده عندهم إشكال في التصرفات العملية، عندهم إشكال في المسائل الإيمانية، عندهم إشكال في هذا الشيء. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. طيب والجن تقول أنه كان يقول، ده آخر موطن معنا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. هنا برضو هم وصفوه بالسفه ليه؟ أنه بيقول كلام شطط على الله سبحانه بحمده، ما ينبغي أن يقال يعني، فعنده إشكال في الأقوال أو الأحوال. طيب يعني زي ما قلنا كده لحد كبير كل يعني في الوحي السفاهة نقدر نقول على الشخص ده ان تصرفات السفهاء، لان فعلا التافه ده لما نقعد نفكر فيه يا ابني هو لو في حد عاقل وعنده يعني مسحه من عقل يقعد يضيع وقته بالشكل ده؟ يبقى مش يبقى كسول للدرجات دي، ومش عايز يجاهد ولا عايز يعمل ولا عايز ياخد خطوه ولا عايز مش عايز الى هذه الدرجه يعني. طيب الحقيقة موضوع السفاهة ده أو موضوع التفاهة لو إحنا حبينا نشوف له علاج ناجع، أنا في رأيي من العلاج الأنجح ليه اللي انتوا برضو بعضكم هيقعد يقول إيه يا دكتور أنا عارفة، هتقول لي بقى الوحي، هتقول لي هو حقيقي فعلا يعني إحنا لو قعدنا نبص على الأسباب كده، يعني نبص على الأسباب مثلا يعني مجرد أسباب ظاهرة، مثلا مسألة الفراغ وإضاعة الوقت، يعني حتى من القيم يقول علامة المقت إضاعة الوقت، فإضاعة الوقت والفراغ، والتانية الترف وعدم يعني القدرة على الصبر أو التحمل أو المجاهدة أو المكابدة. ماشي. مثلا اللي هو الإلهاء اللي حاصل للقلوب ومش عارف ايه الكلام ده كله. مثلا الشهوات وحبها والكلام ده كله، الغفلة عن هو مخلوق ليه ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل هذه الاشياء لما احنا نيجي نبص، طب ما هو المفترض ان الوحي هيبصره يعني هو هدى ورحمة وموعظة، المفروض الكلام ده كله حاصل. طيب انا في رايي ان يعني لو الانسان عنده ورد، لو احنا شرعنا في ختمه الدرايه ولا باس نبدا بكده، يعني انا كنت دايما اقول انا كشخص ايه المانع ان ابني ده ولا بنتي او انا كشخص ابدا انجح في امر من امور الدنيا، يعني حاجه عنده رغبه فيه. ولذلك انا بنبه كتير من الاباء والامهات، بنبه كتير من الازواج والزوجات للمساله دي، يعني ممكن زوج مثلا عايز زوجته بقى تبقى بتعمل، عايزه تعمل حاجه مفيده بقى، عايزه تخلص مش عارف تعمل كذا وكذا وتدرس كذا وتعلم كذا وتساعد في كذا، مش لازم تبقى كده. انت لو سبتها للتفاهه، لو هي تعمل ده تبقى تافهه، طب خلاص خليها تعمل حاجه مفيده او نافعه من امور الدنيا، تتعلم مهاره من المهارات المهمه من امور الدنيا، بس تبعد عن السلك اللي فيها معاصي ومش معاصي او تاخدها للمعاصي، تعلم حاجه، مش عايز اقول يعني الولد يتعلم صنعه، المشكله اصل مش عارف ايه يا عيني وهتتعب. البنت تتعلم حاجات في البيت، تتعلم مهارات معينه مثلا بقى، تدخل على اليوتيوب في كورس حاجه معينه بتتعلمها وتبدا تنفذها في البيت، تشتغل كروشيه، تشتغل خياطه، تعمل مش عارف ايه، تعمل حاجات في البيت، تعمل مشروع صغير كده مش عارف، تعمل حاجات وتبيعها. يعني احنا مش عارفين نشغلهم بامور الاخره؟ ما نسيبهمش بقى لامور الدنيا، يعني ما نسيبهمش قصدي للتفاهه، نشغلهم ببعض الاشياء النافعه في امور الدنيا. ليه؟ لان للاسف الشديد الناس الفاشلين في الدنيا بيبقوا برضه فاشلين في الدين الا من رحم ربي. ما اقصدش الفاشلين اللي ما حققوش مكاسب، لا، انا ممكن اكون في الدنيا مثلا طالب كويس بذاكر وبجتهد وكنت في دراستي ممتاز، ممكن ما جبتش درجات عاليه قوي، ما دخلتش كليه قمه، ممكن بطلع من اول دفعتي، بس انسان ملتزم في دراستي وبحب دراستي ومجتهد فيها وشاطر في دراستي. لما اخش الدين لا، في الغالب بكون كده، بستصحب المهارات دي. وانا اتكلمت قبل كده عن استقامه الفاشلين وحاجات من النوع ده. فالنجاح في الانجاز، اي انجاز او نجاح، هو هيبدا يصنع نوع من الانشغال، نوع من ملء الفراغ، مكافحه الفراغ، مكافحه الفراغ. حتى احنا كنا لما بنبدا بندرس سوره الشرح كنا بنقول كده عنوان الحمله العالميه لمكافحه الفراغ، كافح الفراغ، ما بيسيبش الفراغ ده، وبدا يجتهد وينشط، فما بقاش مترف، فشغل وقته وبدأ يعمل حاجة وبدأ يخرج من بره إطار الإلهاء الحاصل، وإن هو مش عارف هو مين وهو عايز إيه، بدأ يبقى ليه هدف لأي حاجة، عايز يعمل حاجة يبقى ليه هدف، فبدأ ياخد خطوة. فقلت حتى لو هما مش قادرين ينجحوا في أمر أمور الآخرة، يقدروا ينجحوا في أمر أمور الدنيا، يعني على الأقل إيه، شوية شوية كده، واحدة واحدة نبدأ نجيبهم لأمور الإيه؟ لأمور الآخرة، واحدة واحدة. بس ما نتركهمش فريسة للضياع ده وده، لأن هم لو أنجزوا شيء في أمور الدنيا، الأمور المباحة أو النافعة، ده ياخدهم إن شاء الله. إنما للأسف الشديد إحنا لا، ده إحنا حاربنا الأمور بتاع الآخر. وإن كنت في رأيي شايف إن إحنا نقدر نشغلهم بأمور الآخر، بس لو إحنا ما عندناش القدرة والاستراتيجية ولا نعرف نعمل الكلام ده، وليكن حتى من أمور الدنيا كمرحلة بس، وبعد كده ناخدهم لأمور الآخرة، أو نحط بعد معاها أمور الآخرة ونطعمها بيها. انما في رايي الافضل ينشغلوا بامور الاخره، ان مثلا البنت دي تبدا تنشغل مثلا بعمل تطوعي او عمل خيري، وتبقى مثلا مركزه فيه، تبدا تنشغل بتعلم حاجه. ولذلك قلت يعني ابداوا معاهم مرحله، او الانسان، انت عايز تبدا مع زوجتك، انت عايز تبداي مع زوجك، عايز تبدا مع ابنك، عايز تبداي مع بنتك، ابداوا معاهم مرحله كانها اشبه مرحله المؤلفه قلوبهم. يعني هو ايه الاشكال، يعني ايه المشكله ان احنا نرصد جايزه؟ ونبهت على الكلام ده كتير، المشكله نرصد جايزه؟ ارصد جايزه لابني انك لو انجزت الشيء الفلاني هتاخد كذا، وجايزه مغريه على فكره بقى، انت لو مش عارف خلصت جزء عام ختم الدرايه ان شاء الله هديك 30 جنيه 30 جنيه يا شيخ. هو يقعد يتعب في الصور دي كلها عشان دي 30 جنيه؟ انما لو قلت له مثلا انا هديك وليكم 300 جنيه، يعني قد تكون مغري، هديك 3000 جنيه، بس انا مش هديها لك، انا هديها لك بالقسط كل شهر، مثلا هديك مثلا 200 300 جنيه. ايه المشكله؟ يعني انا بقول لنفسي سبحان الله، ايه المشكله ان انت عندك مثلا ذهب تروح تبيع خاتم وترصديه جوائز لابنك؟ ايه المشكله ان ترصد مبلغ للحاجات دي؟ ما احنا بنرصد تعليمهم واكلهم وشربهم ولبسهم، نرصد حاجه تحركهم وتحفزهم، بعد كده يبقى الخير ده احب اليهم من الدنيا وما فيها. ايه المشكله ان احنا نعمل كده؟ للأسف الشديد ما نوعدهم مثلا بحاجة، نجر رجله، لأنه لما يبدأ العجلة تدور ويخرج بره، هو كأن واحد عمل في مدار كده، يخرج بره المدار، محتاج يعني قوة طرد مركزي قوية جدا تخرجه بره المدار ده، وخلاص هيبقى يعني إن شاء الله تحرر. لما يتحرر بقى من أسر اللي هو فيه ده، خلاص قاعد ليل ونهار على الموبايل، ما وراهش اللي مش عارف إيه، لا ناخده، ده حاجة أساسية، الموبايل ده يتاخد ويقنن له وقت. لذلك قلت برضه السماحة من تحمل المباح، والله عايز مثلا تدخل على الانترنت، هتدخل وشروط، مثلا نص ساعة في اليوم هتدخل على حاجات، خلي بالك انا ممكن افتح في اي وقت واتفرج عليها عشان تبقى فاهم، انا واخد منك اذن اهو، اشوف بتدخل على ايه ومتدخلش على ايه، عشان بس انا مش هتجسس عليك، بس عشان يبقى كلامنا واضح، انا ممكن ادخل في اي وقت واشوف انت بتبص على ايه بالضبط، او ايه الحاجات اللي بتشوفها. ويفضل لو تدخل على الانترنت، تدخل على الكمبيوتر او تدخل على الموبايل، تبقى قاعد معانا في الصاله، ما تقعدش لوحدك، ما تقفلش على نفسك اوضه، ولا تقعد لوحدك وتقول ادخل على الانترنت. النقطه الثالثه برضو، لا في حاجه، في شروط في دخول على الانترنت، ما فيش مش عارف ايه، ما فيش ايه، ما فيش ايه، ما فيش اغاني، ما فيش افلام، ما فيش كذا. نروح بقى للجهاز نفسه كجهاز، كموبايل لا، في دلوقتي بتخش على الانترنت بس قاعد ليل ونهار على الموبايل، بتلعب جيمز فاضيه، بتقعد تعمل حاجات ملهاش اي لازمه، في اي لازمه، لا انت الموبايل نفسه مش هتمسكه في اليوم الا مثلا ماكسيموم ساعتين، ساعة الصبح مثلا وساعة بالليل، ساعة نص ساعة الصبح نص ساعة بالليل، انت اختار. فيما خلا ذلك بقى عندك حاجات ورقية اكتب اعمل ودي، لا ما تمسكش الجهاز اكتر من كده. عايز تقعد ممكن تقعد على الكمبيوتر تعمل، مفيش حاجة اسمها جيمز ومش عارف ايه والكلام ده. الكلام ده مهم جدا 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 لانه خطير ومدمر. وولادنا حتى سبحان الله انا بقول انتوا بتضطروا تدوهم الدواء المر وبقوا زعلانين ومتضايقين ومش عارف ايه، بس عشان خاطر يعني ده مهم، عشان خاطر ياكلوا ويبقوا تمام بتفطموهم وبيقعدوا يعيطوا ومش عارفوا يتوجعوا وبعضهم بيخسوا ومش عارفوا يعني بتدخل لجوه وبتتحملوا كل الكلام ده ولا تبالوا بيه عشان خاطر، وبتصبروا عشان خاطر هم هيدمروا لو انت سبتهم مثلا للشيء الفلاني، لو هو مصر ياكل حاجه مضره مش هتسمحوا له. فالكلام ده اساس، فيبدا مرحله الفطام دي، ده اساسي. لو انا يعني دي نقطة حاصلة خلاص، طب ما قدرناش نعمل الكلام ده واحد لواحد مثلا مع زوجها، واحد مع زوجته ما لوش سلطان عليه او ما يقدرش يعمل حاجة زي كده، يبقى يبدأ بقى ان يدخل المحفزات القوية اللي تخليه يبدأ يهتم بحاجة تانية. زي ما قلت يبدأ في مشروع. انا في رأيي نبدأ كده بختمة القصص، ختمة القصص احنا هنتفق على انجاز مبلغ معين او جايزة للقصص، القصص القرآن هناخد القصص كده، ناخد قصة مثلا سيدنا آدم، ناخد قصة سيدنا، قصة الأنبياء، قصة غير الأنبياء، وقلت استرشدوا بالسلسلة بتاعة الدكتور صلاح الخالدي اللي ليه قصص الأنبياء وليه قصص السابقين في القرآن من غير الأنبياء، يعني من أضبط الكتب في الكلام ده. نبدأ بختمة قصص، قصص القرآن، ختمة قصص السنة، نجيب أي حاجة في صحيح القصص النبوي تماما، نلاقي كتاب الدكتور عمر أشقر وغيره صحيح القصص النبوي، ختمة قصص اللي جت في السنة، قصص القصص جميلة ولطيفة وحلوة، بس ختمة قصص بقى ختمة دراية زي ما قلنا قبل كده، فهم وصايا والمعلومات اللي عرفها عن ربنا في فنية القصة دي ايه. بس هنا بقى مش هنقف معاها أي آية، قصة على بعضها، بعد ما نخلص بقى القصة نقف معاها بقى نقول له يلا قول لي بقى ايه الوصايا اللي العبر، نسميها العبر العقلية لختمة دراية القصص. نطلع بقى من ختم الدراية على القصص، نكمل ختم الدراية بقى للمصحف ككل، هيجي مع بقى القصص، نبدأ بالمفصل وبعد كده ما بعده. يبقى دي مشاريع نحطها ونجزها ونرسل لها أموال فيما يتعلق بأولادنا، ونركز معاهم ونتابعهم فيها وينجزوها. مشاريع في الصلاة، تحدي الـ40، لو أنت قعدت 40 يوم مثلا بتصلي الصلوات الخمس بس كده بتصليها تمام، مش لازم في أول وقتها، مش لازم في المسجد، صلي بس الصلاة الخمس هيبقى ليك الجائزة الفلانية. بعد الـ40 دي لو بقى بتصليها كلها في أول وقتها طيب هيبقى ليك كذا، بتصليها في المسجد هيبقى ليك كذا. بندرب على الصلاة، تحدي الـ40 صلاة العصر بس، مش حاسبك إلا صلاة العصر، تحدي الـ40 حاسبك على 3 صلوات وهكذا. وكنا أشرنا للكلام ده واحنا بنتكلم في صناعة الطفل المصلي. وغيرها بقى من الاعمال، نبدا كده ادي اقامه كتاب الله واقامه الصلاه. ولذلك انا كنت قلت لو نجحنا ان احنا نصنع انسان هو اقمنا في حياته كتاب الله واقمنا في حياته الصلاه، خلاص احنا كده يبقى اقمنا له الحياه. اقامه الحياه تقتضي اقامه كتاب الله واقامه الصلاه، خلاص ما نقلقش بقى بعد كده، بس يصلي صلي يعني حافظوا على الصلوات. ايوه ماشي، الصلاة الوسطى، المرحلة الثانية أكد أوي عليها ماشي، المرحلة الثالثة وقوموا لله قانتين، 3 مراحل أهو. في إقامة كتاب الله زي ما قلنا كده، نبدأ بالدراية بعد كده الرعاية وهكذا خلاص. فالكلام ده يعني لو إحنا بدأنا فيه نبدأ ندخل معاه بقى حاجة فيها إحراج أو حاجة عملية، لو بقى هو في الإحسان إلى الغير في صلاحه والإصلاح، إن هو يساهم في حاجة إصلاحية، يساعدك في حاجة، يعمل حاجة معينة، يقوم بشيء معين، أو يبقى نبدأ إحنا نملى وقته. والله لو أضفنا إليها بقى حاجة عمرانية جنب الحاجات الإيمانية دي يبقى كويس أوي، إن الولد مثلا يتعلم مهارة معينة في بعض الحاجات، البنت تتعلم خياطة، تتعلم تريكو، تتعلم مش عارف إيه، كويس جدا. يعني مثلا حاجات تعلم برنامج مثلا الفوتوشوب، الانديزاين، يتعلموا حاجة مونتاج، حاجة بروجرامينج، مفيش مشاكل في الوقت ده. وحتى لو نشترك لهم في كورس ونتابعهم فيه مفيش مشاكل. يبقى هو يعني بدأنا نملى الوقت، احنا نفسنا كأشخاص نفس القصة كده. لو احنا بقى اقبلنا اقبال حقيقي بصورة يعني لو احنا نجحنا نعمل الكلام ده بشكل يعني ان شاء الله مرتب مخطط كده، نقدر نخرج بره النفق ده ان شاء الله. طيب مهم، عشان برضه يبقى خرجنا بحاجه، انا حاولت ادي خطه بسيطه كده في اخر النهارده، وحاولت انبه على مساله السفاهه ونفهمه، انا هديك ولا تؤتوا السفاهه اموالكم، ولا تؤتوا السفاهه اموالكم ولا اوقاتكم ولا جهودكم ولا افكاركم. صراحه يعني وفر بقى اموالك اوقاتك جهودك افكارك، دي من اهم الحاجات اللي نخرج بيها النهارده. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تجعل الله لكم قيام، هي بها قيام مصالحكم الايمانيه ومصالحكم العمرانيه، امر بها اصلاح دينكم ودنياكم واخراكم. ما تروحش تضيع ده في الاخر وفهمه، لا انا مش انا, أنا انت فهم اللي بتتعامل معاه. لا حبيبي، احنا لازم نخرج من نفق التفاهه ده، انا ما هديش وقتي وجهدي ومالي فيك الانسان تافه، انت لازم كذا كذا كذا، وتتاخد الامور دي بهذا الحزم. ولو انا بقى بتكلم وكلم واحد تافه نفسه، انت بتدمر نفسك، يعني عذرا يعني هو شخص بقى عايش التفاهه دي، انت بتدمر نفسك لا اراديا او تدريجيا، انت بكره وبعده تموت وتلقى ربنا. ولذلك انا في رايي ان الاقبال على الوحي كفيل بعلاج كل القصص دي، كفيل بزياده ايمان الانسان ورفع همته وتبصيره بحقائق الحياه وغيرها وما يتعلق بها. في الحقيقه محتوى قصصي اعتقد انه مناسب جدا جدا، قصه مناسبه جدا 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 في يعني فيما يتعلق بمساله التفاهه دي، وفيها تنبيه على اسباب التفاهه، وفيها تنبيه على علاج واضح جدا 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 في للتفاهه. القصه دي ايه بالضبط، وفعلا هل فيها رصد للمشكلات ورصد للحلول لو بصينا لها من الزاويه دي؟ ايوه فعلا موجود الحمد لله في القرآن الكريم، وهتكون ان شاء الله علاج ناجع للمشكله دي. خلينا نبدأ دلوقتي بس ناخد هذه الخطوات في الحلقه دي ان شاء الله، ونقدر الله اللقاء والبقاء في المره القادمه، هنتكلم عن الجزء الثاني من الاشكاليه دي، ونشوف ازاي القصه دي بإذن الله لما ننظر لها من الزاويه دي هتدينا ان شاء الله علاج ان شاء الله ناجع للمشكله، وهنشوف فعلا فيها ازاي هتنبهنا للاسباب، يعني هتنبهنا للاسباب وتنبهنا ان شاء الله للحلول. ان شاء الله نقدر الله اللقاء والبقاء في المرة القادمة نتناولها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر، تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر، تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير، تستفتح أبواب الخير. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحبها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالا نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.